أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعمين. من جملة الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد الآية رقم 159 مليئة في الآية في سورة البقرة، وهي قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا إن يكتمون ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أحسنت معنا. هذه الآية أبر عنها بآية الكتمان. هذه الآية استدل بها على حجية خبر الواحد وتقريب الاستدلال المعروف في ألسنة وكلمات علمائنا الأبرار رضوان الله عليهم مليم هو أن الله سبحانه حرم الكتمان، وإذا حرم الكتمان مليم وجب الإظهار، فإذا لم يكن قبول بعد الإظهار واجبا لكان وجوب الإظهار لغوا. ورد على الاستدلال بأنه والآية تدل على وجوب الإظهار ووجوب القبول لا مطلقا، بل لعله متوقف على حصول العلم. نحن قبل ما ندخل في بحث العلمية الأصولية حول الآية الشريفة قلنا هناك لغز في الآية الشريفة، وهو أن المقصود بالكتابة تركيب ظاهر منهم هذه كلمات المفسرين مقصود به القرآن، بل القرآن الكريم. وأن والمقصود من الذين يكتمون هم اليهود، فإذا كان الأمر كذلك هل كان اليهود يكتمون يخفون ما في القرآن؟ غير واضح. القرآن هذا بيد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في حياته الشريفة، وبيدهم طيبين منها أطهار لبيته بعد رحيله إلى رفيق العلا، وليس بيده حتى يخفون. فإذا ما معنى على أن المقصود به اليهود؟ والذي أتخيل والعلم عند الله سبحانه إن الله سبحانه في الكتاب في القرآن بين ما موجود فيها التوراة، ولأنه يأتي من بعد اسمه أحمد كذا موسى قال، وهذا المعنى بينا، وهذا وكان الله تعالى بينا أنه في التوراة بشارة النبي النبوة النبي العظمى موجودة. وهؤلاء يهود لعنهم الله هذا بما أنه كتاب التوراة في اللغة العبرية مثل القرآن باللغة العربية، كان كل من يتقن اللغة العبرية كان بإمكانه يفهم ما في التوراة. هذا واضح. لم يكن توراة أرجو التعمل، لم يكن توراة ولا غير توراة هذا معجزة بحيث يصعب على عامة البشر الدخول في عمق، بل كانت تلك الكتب واضحة جلية لكل من يعرف ويتقن لغة التي نزلت فيها الكتاب. هذا من خصوصيات القرآن أنه فهمه ودخول في أعماقه هذا منحصرون هذا في أهل البيت باعتبار تحدي بهذا. أما التوراة لم يكن معجزة، معجزة كانت عصا موسى ونحو ذلك من المعاجز التي كانت بيده الشريفة. أما التوراة فهو نظام قانوني نظام إلهي هذا أعطاه ليطبقه على قومه أو حيثما أراد الله سبحانه. فإذا لو ظهرت التوراة على اليهود كلهم لقرعوا بعيونهم الخبيثة هذا قرعوا أن هذه بشارة موجودة هذا في التوراة، بشارة بنبوة الرسول العظم صلى الله عليه وآله. فإذا فهناك كانت بشارة ظاهرة لا كانت تحتاج إلى الإظهار، بشارة ظاهرة وإخبار النبي العظم صلى الله عليه وسلم إخبار ظاهر وكان ظاهر. فهؤلاء كانوا لا يظهرون نسخ أصلية، كانوا يكتبون منها بعض ما يريدون ويظهرون ذلك، أما أصل الكتاب فيبقى مخفيا عنهم. فإذا هكذا ينحل هذا اللغز إن شاء الله تعالى. ثم نعود إلى الاستدلال. قلنا هذا استدل بالآية الشريفة على وجوب القبول، وهذا ملكا وبأنهم لازمون لوجوب الإظهار. قرر في محله التلازم بين الشيئين، إما يكون من جهة العلية والمعلولية، يعني أحدهما إلا للآخر والآخر معلول إلة تكوينية، أو يكونان معا معلولين لعلة ثالثة علة تكوينية، فحينئذ تثبت الملازمة. وفي المقام هذا إثبات الملازمة بهذا النحو بين وجوب الإظهار ووجوب القبول ليس كذلك. وجوب الإظهار هو فعل المظهر، وهذا فعل اختياري، وليس علة لنفس الإظهار، ليس علة للقبول، وهو فعل هذا مستمع. كما أن وجوب الإظهار ليس علة لوجوب القبول ولا بالعكس، ولا هما معلولين لعلة موجبة تكوينية. هذا نعم هما معلولان للتشريع الإلهي، ولكن التشريع الإلهي أمر واجب وفعل اعتباري وليس فعلا تكوينيا. فإذا لم يكن ذلك فلا ملازمة لا بين وجوبين، بين وجوب الإظهار واستغفر الله، بين وجوب الإظهار استغفر الله، وبين وجوب وبين حرم وجوب القبول، ولا ملازمة بين الإظهار نفس الإظهار وبين نفس القبول. هذه الملازمة منفية جملة وتفصيلا. كما أنهم والدعوة الملازمة بين حرمة الكتمان وبين وجوب الإظهار أيضا غير واضح، فإن الكتمان فعل من الذي يكتم، والإظهار فعل آخر من الذي يظهر، وكل منهما هذا فعله أمر اختياري وليس عهدهما إلا للآخر. كما أنه نفس عدم الكتمان ليس علة لعدم لوجوب الإظهار، ليس كذلك، يعني حرمة الكتمان ليس علة لوجوب الإظهار، وكل منهما هذا وجوب مستقل، استغفر الله، حكم مستقل، هذا وجد من علة اعتبارية من المولى جلت عظمته. فإذا ولهذه الملازمة. ثم ينبغي أن يلتفت أنه حرمة الكتمان يعني ما نهو عدم سد، يعني حرمة السطر، وحرمة السطر يلازمه ظهور ليس إظهار، وهذا وقع فيه هذا اشتباه في كلمات الإعلام عجيب غريب، وقالوا إذا حرم الكتمان فوجب الإظهار، لا ملازمة أصلا، ملازمة فقط بين ترك الكتمان وبين ظهور لا بين الإظهار. هذا وللكلام متابعة، والحمد لله رب العالمين.